وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أطيب وأطهر وأزكى وأنى وأشرف وأكرم وأعظم وأكمل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من خلقك أجمعين. كلما ذكرك ذاكر وأغفل عن ذكره غافل عدد ما أحاط به علمك وحط به قلمك وأحصاه كتابك. صلاة وسلاما طيبين طاهرين ذاكرين مباركين تفرج بهما كربنا وهمنا وغمنا وتنجينا بها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وتقضي بهما حوائجنا وتشفي بهما أمراضنا وأسقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد، نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لفضيلة الشيخ العلامة منصور علي ناصف الحسيني رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به. وقد انتهينا من كتاب الجمع، جمع الصلوات والقصر، قصر الصلوات والجمع. وسيأتي في الفقه التفصيل الدقيق إن شاء الله تعالى، ربنا يعجل بالفرج ويوسع لنا في أوقاتنا حتى ندرك ذلك ونتم الفقه كله إن شاء الله تعالى. الباب 12 في الصلوات المكنونة، أي التي يندب فيها الجماعة، الصلوات المكنونة التي يندب فيها الجماعة. طيب، وكل صلاة لا تندب فيها الجماعة تجوز فيها الجماعة، بقاعدة كده. كل صلاة، يبقى نستفتح بقاعدة، قاعدة في الصلاة أو ضابط في الصلوات، كل صلاة نافلة لا تندب فيها الجماعة تجوز فيها الجماعة. سنة الظهر القبلية لا تندب فيها الجماعة، صلاها الناس جماعة تبطل؟ لا، جائزة. كل صلاة لا تندب فيها الجماعة تجوز فيها الجماعة. صلاة العيدين، هو بيأتي الصلاة التي فيها جماعة. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي صل لربك صلاة عيد الأضحى وانحر بعدها بعد الصلاة، فده أمر رباني، أمر إلهي بذلك. الخروج لصلاة العيد ووقتها، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، رواه الترمذي. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، أن تذهب إلى العيد وأنت تمشي ولا تركب إلا لو كان بعيد. وقال قوله من السنة يدل على أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من سنة من؟ سنة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. هذا في صلاة، في صلاة عيد الفطر يسن أن بعد الأذان الفجري أن تتناول ثمرات كالإفطار بعد صلاة الفجر قبل صلاة عيد الفطر. أما في عيد الأضحى فيستحب التأخير إلى بعد الذبيحة، بعد أن تذبح، وأول ما تأكل تأكل الكبد كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأكل الكبدة، عندما يسمونها كبدة، تأكل الكبد، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره، رواه الترمذي وأبو داود والبخاري. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره، أي سلك طريقا للذهاب إلى العيد ورجع عن طريق آخر. قالوا لأنه، رواه أبو داود، رواه الترمذي وأبو داود والبخاري، قال لأنه تشهد له تعدد الملائكة التي تشهد له، فتشهد الملائكة التي بهذا الطريق وتشهد الملائكة عودته من الطريق الآخر. وقالوا أيضا أنه يوم الجائزة، ففي رجوعه يعني الملائكة تنتظر فتعطي للمؤمنين الجوائز في عودتهم. وقد ذكر ابن الوكيل في كتابه في القواعد الفقهي هل يندب ذلك في العيد فقط فيكون خاصا بالعيد، أي أنه عبادة خاصة بالعيد، أم أنها خاصة بكل صلاة الجمعة أيضا، يعني يقاس عليها الجمعة كالعيد أنه يذهب من طريق ويرجع من آخر. اختلفوا على ثلاثة أوجه، قال لا، ده هو كده ظهر ذلك منه صلى الله عليه وسلم دون أن يقصد، يعتبر أنه ليس عباد، ولكن الأصح أنه عباد. طيب، وهل هي قاصرة في، هل هي قاصرة بالعيدين أم أنها تتعدى إلى غيرهما من الجمعة وغيرها من الصلوات؟ فيه خلاف، منهم من قال قاصرة بالعيدين فقط، ومنهم من قال أنها تتعدى إلى غيرهما. والأصح قلنا إذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه العبادة، لأنه خير بين شيئين فاختار أحدهما، فيكون الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره قطعا ولو كان عادة. ولذلك قالوا أنه دخل من باب بني شيبة عندما أتى إلى العمرة أو الحج، دخل من باب بني شيبة، فيقول هل هذا دخوله كان يعني عفويا أم كان عن عبادة؟ قالوا الأصل فيه العباد، فيندب للحج أو المعتمر إذا دخل المسجد الحرام أن يدخل من باب بني شيبة، هو صعب الدخول منه الآن لأنه يعني لا يوجد، إلا أنك تجد تمر على أبواب تجد باب بني شيبة، فإذا أقرب مدخل تدخل لأنه يجعلنا فوقه كبريا ينزلك داخل الحرم، ومن تحته المسعى، فيصعب أن يعني تتمسح في السنة بقدر إمكانك، لأنك تقرب من ذلك الباب وتكون من أقرب مدخل يدخلك إلى الحرم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري والترمذي. وفي رواية كما لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي كما ذكرنا. عن أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو، أي لا يذهب، الغدو الذهاب في الغداء مبكرا، يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، يبقى يكون الأفضل أيضا رطبات كما قلنا، والأفضل أن يكون ثلاث رطبات، يعني يوتر ما يخش واحدة بس أو اثنين، لا ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، لأنه قل ثمرات وأقلها ثلاث لامتثال هكذا، ويأكلهن وترا أهو، رواه البخاري والترمذي. وفي رواية كان يخرج يوم الفطر حتى كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، أي يأكل شيئا، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي، كان يوم الأضحى لا يأكل إلا كما قلنا إلا بعد أن يذبح فيأكل كبد الذبيح. عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، رواه البخاري والنسائي. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، أي يوم عيد الأضحى، إلى البقية، لعله كان في ذلك هو المصلى الذي يجتمع فيه الناس، أي وهو يقول البقيع هو مقبرة أهل المدينة، كان في المدينة قبل ذلك مقابر كثيرة، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن قال اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد وكان يدفن فيه الموتى من المسلمين أصبح هو المدفن الوحيد لأهل المدينة، فكل من يموت بالمدينة يدفن في البقيع، ربنا يرزقنا ذلك. فصلى فيها صلاة العيد، يعني كان البقيع في ذلك الوقت هو مصلى صلاة العيدين، فكان يخرج من المسجد النبوي ويصلي في قرب البقيع صلاة العيدين، فكان مصلى العيدين بالقرب من البقيع. فصلى ركعتين، أي ركعتي عيد الأضحى، ثم أقبل علينا بوجهه وقال أو إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، إن هو في العيد الأضحى يبدأ بالصلاة قبل أن ينحر، أي عشان ينبه على عدم النحر، أن نبدأ بالصلاة أي قبل النحر، أي صلاة العيد، ثم نرجع فننحر، رواه البخاري والنسائي. وفي يعني رواية أخرى تبين أنه صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا، فاللي بيذبح قبل الصلاة ده بيقدم اللحم لأهله. طب ما هو تقديم اللحم فيه فضل كبير، أنه أطعم أهله وديرانها وديرانه من ذلك اللحم، لكن فضل الأضحية ده حاجة ثانية، أنها تأتي بأضلافها وأشعارها وستوضع في ميزان حسناتي يوم القيامة بكل شعرة حسنة. فذلك لا يدركه ثواب ايه؟ من ذبح وأطعم أهله. طب ما يؤخر لغاية بعد الصلاة ويذبح ويطعم أهله أيضا، فيكون قد أصاب السنة وأصاب الفضل العظيم والجزاء الجزيل من الله تعالى. فهنا يبين الترتيب بين الصلاة ثم النحر في يوم عيد الأضحى. وقال أبو هريرة: أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. وهذا يبين أن صلاة العيد جائزة في المسجد ولا يشترط أن تكون في الخلاء، وخصوصا إذا كان هناك سبب يستدعي أنها تصلى في المسجد، كأن يكون الخلاء بعيدا، كالآن العمران منتشر وواسع ولا تجد مكانا واسعا إلا أن تخرج في الصحراء حتى تصلي صلاة العيد، ويصلي مئات الآلاف هكذا. فيكتفى إذا كان في مطر أو سبب يقتضي عدم الصلاة بالخلاء فإنه يصلي في المساجد، يصلي صلاة العيد في المسجد، لكن السنة أن يصلي في الخلاء أي في المكان المخصص لصلاة العيد. وبين البقيع وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرب من 200 متر، فهو يصلي بعد 100 متر مثلا من المسجد الشريف صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي صلاة العيدين، كان مصلى العيد كان على بعد 100 متر من المسجد النبوي. فإذا طال الأمد وكان في مشقة على الناس يصلي في المساجد، لكن برضو نقول أن السنة أن يصلي في الخلاء وألا يصلي في المسجد. وقال أبو هريرة: أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود والحاكم. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، وليكن الحيض ولكن الحيض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. رواه الخمسة. وقال أبو هريرة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق. العواتق جمع عاتق، وهي الشابة البالغة أو التي قاربت البلوغ. والحيض، ولو كانت مرأة حيض على أي سن تخرج أيضا بصلاة العيد. وذوات الخدور أي المخدرات التي لا يعتدن الخدور، اللي تعتد الستر لأنها لا تخرج من بيتها. أم سلمة لم تخرج من بيتها إلا إلى قبرها بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة أم المؤمنين لم تخرج من بيتها إلا إلى قبرها بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت تخرج معه صلى الله عليه وسلم في سفره وفي غزواته حيثما اقتضى الحال. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قرت في منزلها، بس تقصد أمهات المؤمنين، لكن بقية أمهات المؤمنين خرجنا، وكان يحجزنا مع سيدنا عثمان بن عفان، كنا يحجزنا مع سيدنا عثمان بن عفان كما ورد في البخاري. إذن لكن السنة أن تفعل ذلك. فإذا بعض الناس يعتاد النساء عند بعض الأماكن أنهن لا يخرجن مطلقا، طبعهم كده، هذا طبع أهل بلد معين أو ما إلى ذلك. فالرسول أمر بأن ذوات الخدور المخدرات أي التي غالبا ما تجلس في خدرها أي مخدعها وما لا تخرج وليس لها اختلاط كثير. ولذلك الإمام مالك بناء على ذلك قسم النساء بين ذات الخدور والمتجالة، المتجالة التي تنزل الأسواق وتتعامل مع الرجال وتشتري وتبيع وما إلى ذلك، فدي لها أحكام ودي لها أحكام. هنا أمرنا الأمر يقتضي الوجوب، لا ده هنا على الند، لأن أصل الصلاة وأصل الخروج لها أنه مندوب وليس واجبا، فالأمر هنا للند وليس للوجوب. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى، أي في عيدي الفطر والأضحى، أن نخرج العواتق والفيض، أي ذوات الحيض وذوات الحضور. ولكن الحيض يعتذرن الصلاة، يعني الحيض لا يدخلن المساجد، أو ده دليل على أن الحيض لا تدخل مسجد، أي تعتذر الصلاة ولا تصلي مع النساء. لكن الحيض يعتذرن الصلاة، لا يصلينا يعني، ويشهدنا أي لا يصلينا صلاة العيدين الأضحى والفطر، ويشهدنا الخير، لكن يشهد جماعة المسلمين وكثرتهم ودعوة المسلمين، والمسلمين يشهدنا الخير أي عموم الخير بتاع المسلمين وفرحة المسلمين وكثرة المسلمين ودعوة المسلمين أيضا ما يدعو المسلمين بهم من إيمانهم، يدعو ويؤمن الناس وراءه ويشهدنا العباد. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، رواه الخمسة، يعني تقول ليس عندها جلباب ساتر تصلي فيه، كان في بعض الأحيان يكون في شيء يعني فقر شديد لأهل المدينة والصحابة، كما حدث ذلك في الهجرة، أنه أن الرجال كنا لا يجدنا ما يسترن، كنا الرجال كانوا لا يجدون ما يسترون به عورتهم في الصلاة، يعني ساتر العورة كان غير موجود، بل ان بعض الرجال كان هو متزوج، فكان اذا خرج يعني امرأته تكون من غير ثوب، واذا خرجت يكون هو من غير ثوب، فيجلس احدهما في المنزل حتى فتحت الدنيا على المسلمين، ربنا يعطينا اجمعين. طيب فهذه ليست لها جلباب تقصد به بالصلاة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لتلبسها اختها من جلبابها، تستعير جلباب من اختها، يجوز الاعارة هنا، تستعير جلباب من اختها فتلبسه وتخرج به الى صلاة العيد، رواه الخمس. عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، رواه البخاري وابو داود ولفظه خرج عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الناس في يوم عيد فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. معنى الحديث عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. هذا المقطع يستدل به البخاري على وقت صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر، رواه البخاري وأبو داود ولفظه أي لفظ أبو داود خرج عبد الله بن بشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فأنكر إبطاء الإمام، إن الإمام اللي هيصلي به العيد تأخر، وقال فأنكر عليه عبد الله بن بشر قال كنا لا نفعل ذلك على رسول الله بل نبادر بالصلاة، وقال إن كنا فرغنا ساعتنا هذه، الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده كان المفروض فرغنا من الصلاة وصلينا العيد وذلك حين التسبيح. حين التسبيح اي حل سبحة الضحى، اي حل صلاة الضحى، كان بعد صلاة الضحى، ولذلك احنا بنصلي هنا وفي بلاد الاسلام الان لما الضحى يحل وقت صلاة الضحى نصلي صلاة العيد. يبقى حين حل صلاة الضحى يبقى بعد الشروق بتلت ساعة بيصلي صلاة العيد، ولكن يستحب في الفطر أن يستني أن ينتظر قدر رمح واحد، أي ثلث ساعة بعد الشروق أو نصف ساعة إلى خمس دقائق، ده في عيد الفطر. في عيد الأضحى يصلي حتى يرجع الناس يذبحون فيتصدقون ويهدون الذبائح، أما في عيد الأضحى يبقى بعد ثلث ساعة فقط، مقدار رمح، هو مقدار رمح هو تلت ساعة بعد ظهور قرص الشمس وارتفاعه عن حد الأفق يتفضل تلت ساعة. أما في عيد الفطر فيستحب التأخير قدر رمحين، يعني الساعة لتلت تقريبا، حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر أو الفطرة أو صدقة الفطر هذه، فالتأخير هنا ليتمكن الناس من إخراج الفطر، والتعديل هنا ليتمكن الناس في صلاة في عيد الأضحى يتمكن الناس من الذبح وتوزيع الأضاحي والهدايا منها. فتكون قال لما سيدنا عبد الله بن بشر وجد ان هو الامام اخر الصلاه عن بعض حل النافله حل صلاه الضحى ام قال ايه كنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرغنا من صلاتنا في هذا الوقت بعد الضحى على طول يصلي وايه كما ذكرنا.